الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه: طالب العلم يحرص على تدوين الفوائد. طالب العلم يحرص على تدوين الفوائد. قال النووي رحمه الله: ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. وهذه نصيحة نافعة من العلامة النووي رحمة الله عليه فيما يتعلق بتدوين الفوائد. فالفوائد ثمار العلم، الفوائد ثمار العلم، فتحتاج إلى تدوين. ورب فائدة تمر بالإنسان ولا يحرص على تدوينها ثم يحتاج إليها في وقت من الأوقات فيندم غاية الندم، وربما يحتاج إليها ولا يصل إليها بعد ذلك إلا بعد جهد جهيد، إن وصل بعد جهد جهيد ومشقة كبيرة. ولو دونها من أول الأمر لا وصل إلى مقصوده في أقرب طريق. وهذا مما يجده الإنسان من نفسه، أنه إذا استهان ببعض الفوائد وما قام بتدوينها ندم، واحتاج بعد ذلك إلى أن يجهد نفسه في البحث حتى يصل إلى تلك الفائدة، وربما يصل إليها وربما لا يصل. وما زال العلماء يصنعون هذا منذ الزمن القديم ويدونون الفوائد المختلفة والمتنوعة، ومنهم من أخرجها كتابا ممن تقدم أو من المعاصرين كالعلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب بدائع الفوائد، فوائد متنوعة جمعها رحمة الله عليه، وقد طبع الكتاب في جزئين أو في مجلدين. وهكذا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه وغير هؤلاء من العلماء. وأقل ما في الأمر إذا قرأ الإنسان في كتاب يشير إلى الفائدة في أول ورقة من أوراق الكتاب، الورقة الفارغة التي ما فيها شيء مكتوب، ولو يشير إشارة فائدة كذا في صفحة كذا ومسألة كذا في صفحة كذا، إن لم يقم بتدوين الفائدة وبكتابتها فهذا أقل ما يفعل، ويحتاج إليها بعد ذلك رجع إلى ذلك الموضع. فلا يحتقر الشخص فائدة تمر به. قال: ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمع في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، أي من الفوائد. والإنسان قد يدون بعض الفوائد على سنوات متعددة ثم إذا رجع إلى ما كتبه استفاد، وكأن بعض تلك الفوائد ما قرأها إلا تلك اللحظة وهو الذي دونها. أي نعم، فيهتم الإنسان بهذا الأمر. قال فائدة، قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فالعلم بحر بلا ساحل، وهو مفرق في الأمة، موجود لمن التمسه. العلم بحر بلا ساحل، والأمر كما ذكر رحمة الله عليه، العلم بحر، والبحار لها سواحل، لكن العلم بحر بلا ساحل، إذا دخله الإنسان فإنه لا يبلغ إلى أقصاه. نعم، لا يبلغ إلى أقصى العلم وإلى منتهى العلم. قال فالعلم بحر بلا ساحل، وهو مفرق في الأمة، موجود لمن التمسه، أي العلم مفرق في الأمة، ما هو مجموع في شخص واحد، وإنما مفرق في الأمة، فذاك يعلم ما لا يعلمه فلان، وفلان يعلم ما لا يعلمه فلان، فما هو موجود مجموع في شخص واحد من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو مفرق في الأمة، من التمس العلم على أيدي العلماء فإنه يصل إليه، وليس المعنى أنه يحيط بالعلم، فلا يمكن ذلك. فالعلم بحر بلا ساحل، وهو مفرق في الأمة، موجود لمن التمسه. قال طالب العلم يسلك سبيل أهل السنة، طالب العلم يسلك سبيل أهل السنة، وهذا هو التوفيق، أن يسلك سبيل أهل السنة، وهذا هو العلم النافع. وأما إذا سلك السبل المفرقة فإنه لا ينال العلم النافع، وإنما يزيغ ويصير العلم وبالا عليه، ويصير العلم حجة عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله، وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل وكذب ونقص وتناقض، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالباطل فيه التناقض والاختلاف، وأهل الباطل فيهم هذا الوصف، التناقض والاختلاف. أما أهل الحق فهم متمسكون بالوحي، بما جاء من عند الله عز وجل، وما جاء من عند الله ليس فيه تناقض، نعم ليس فيه تناقض ولا اختلاف، بل الوحي متفق، سواء كان كتاب الله عز وجل أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما في شيء من الاضطراب والتناقض. فمن سلك سبيل أهل السنة يقول الشيخ استقام قوله، باعتبار أن سبيل أهل السنة هو الكتاب والسنة، وما كان من عند الله ليس فيه تناقض ولا اختلاف. قال: وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل وكذب ونقص وتناقض، وهذا الذي عليه أهل البدع والأهواء، فيهم هذه الأوصاف: الجهل والكذب والنقص والتناقض، يتناقضون في أمور متعددة، ويضطربون اضطرابا كبيرا، لأنهم ما سلكوا سبيل الهدى، ما سلكوا سبيل أهل السنة والجماعة، فيقررون شيئا ثم يقومون بنقضه، ويقررون غيره، ما هو في مسائل اجتهادية ما حولها نصوص شرعية، يتناقضون في أمور عظام، في أمور عظام فيما يتعلق بأمور الاعتقاد والسير الذي يسيرونه والنهج الذي ينتهجونه يتناقضون، فتارة في كذا وتارة في كذا، لأنهم لم يسلكوا سبيل الحق، سبيل أهل السنة والجماعة. وهذا موجود في أهل البدع والأهواء، إذا تأمل الإنسان فيهم وجد العجائب من الأمور المتناقضة المضطربة التي لا تكاد تستقيم. وقد يحصل للواحد منهم في بعض المؤلفات في الكتاب الواحد يتناقض في الكتاب الواحد، لأنه ما هو مبني على هدى، ما هو مبني على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقرر شيئا في أول الكتاب وينقض ما قرره في آخر الكتاب، كما هو الشأن في أهل الكلام، وفيما يقررونه من الأصول والقواعد النظرية التي يدعون أنها من المعقولات، فيضطربون اضطرابا عجيبا حتى في الكتاب الواحد يحصل لهم ما يحصل من الاضطراب، لأنهم في حيرة، ما في طمأنينة في القلوب ولا استقرار في النفوس. وهكذا غير هؤلاء من أهل البدع والأهواء، أمورهم في غاية التناقض والاضطراب، لأنهم ما تمسكوا بالحق وما تمسكوا بالوحي، وإنما اتبعوا أهواءهم، والأهواء مضطربة. فمن سلك سبيل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق والاستقامة والاعتدال، وإلا حصل في جهل وكذب ونقص وتناقض. قال طالب العلم لا يتكلم بغير علم، طالب العلم لا يتكلم بغير علم. قال الحافظ عبد البر رحمه الله أخبرنا عبد الوالد أخبرنا قاسم أخبرنا إسماعيل إسحاق القاضي حدثنا محمد كثير أخبرنا سفيان بن سعيد عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق عن المسعود قال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذا هو الواجب على طالب العلم، أنه يتكلم بحدود ما يعلم، وما لا يعلم لا يتكلف القول فيه، وليقل لا أعلم أو لا أدري، فإن القول على الله بغير علم من الكبائر العظام. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر سبحانه وتعالى مرتبة القول عليه بغير علم في أعلى المراتب، وأعلى المراتب هي شر المراتب، فجعلها في أعلى المراتب. أي نعم، وأعلى المراتب في هذا الموضع هي شر المراتب. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن العلم أن يقول الشخص لا أدري فيما لا يدري. ثبت عند الدارمي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى فهو مجنون. الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى فهو مجنون، هذا ما هو عالم، ما هو عاقل، فضلا عن أن يكون عالما، بل هو من جملة المجانين، أن كل ما يسأل عن شيء يفتي في كل ما يسأل. فإن هذا يقول ابن مسعود فيه مجنون، وهذا ثابت بإسناد صحيح في سنن الدارمي. الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى قال فهو مجنون. فليس هذا دليل على سعة العلم، إنهم لم يكن على هذا من مضى من أئمة الإسلام الذين بلغوا من العلم المبلغ الواسع. فقد ثبت عن الشعبي عام شرحبيل الشعبي فيما رواه الدارمي وغيره بإسناد صحيح قال: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، يعني الذي فاته لا أدري فاته نصف العلم. قال: لا أدري نصف العلم. فالعلم أدري ولا أدري ينقسم إلى هذين القسمين. وإذا قال الإنسان لا أدري هذا عالم، لأنه علم جهله بالمسألة فقال لا أدري. لكن الذي يفتي بجهل وش يكون هذا؟ ها؟ جهل، جهل مركب. الذي يفتي بجهل يعني جهل الحكم الشرعي وجهل أنه جاهل، ولهذا أفتى، أفتى فيما لا يعلم، فهو جاهل الجهل المركب. لكن إذا قال لا أدري فهو عالم بجهله في تلك المسألة، فهو من جملة العلماء. فالعلم نعم أدري ولا أدري، نصف العلم لا أدري كما قال الشعبي رحمة الله عليه. وهكذا كان أئمة الإسلام من الصحابة ومن غيرهم، وقد قرأنا نعم ذكرنا أثر عبد الله بن مسعود، وجاء عن علي رضي الله عنه بأسانيد لا تخلو من الضعف، أنه كان يقول: ما أبردها على الكبد، نعم، أن أسأل عن شيء وأقول لا أدري، أن أسأل عن شيء وأقول لا أدري، يجد برتها على كبده إن سئل عن شيء فقال لا أدري. ومعروف ما حصل للإمام مالك رحمة الله عليه، يسأل عن 48 مسألة من مسائل العلم وهو إمام دار الهجرة، يسأل عن 48 مسألة فيجيب عن 32، نعم يجيب، يقول في 32 مسألة لا أدري من 48 مسألة، يجيب نعم عن 32 مسألة بقوله لا أدري، وهو إمام دار الهجرة. يقول ابن واهب من طلاب الإمام مالك رحمة الله عليه: لو كتبنا ما سئل عنه الإمام مالك فقال لا أدري لملأنا الألواح. لو نعم كتبنا ما سئل عنه الإمام مالك فقال لا أدري لملأنا الألواح، مع سعة علمه رحمة الله عليه، ومعروف من هو الإمام مالك، ومع هذا كان يقول لا أدري ويكثر من قوله لا أدري. ولو كتبت المسائل التي قال فيها لا أدري يقول أملأت لملأنا الألواح. ومما يذكر عنه رحمة الله عليه في شأن ذلك الرجل الذي أرسله أهل بلده في مسألة إلى الإمام مالك رحمة الله عليه، فلما وصل إلى مالك لم يقول عبد الرحمن بن مهدي، وصل ذلك الرجل إلى مالك فأخبره أنه جاء إليه من مسيرة 6 أشهر، أرسله قومه في مسألة، أرسله قومه في مسألة من مسافة 6 أشهر، جاء إلى مالك فقال له الإمام مالك لا أحسن، أي الجواب عن هذه المسألة، فبهت الرجل. فقال عبد الرحمن المهدي: وكأنه ظن أنه سيأتي إلى من يعلم كل شيء، فبهت الرجل. فقال: بما أرجع، بما أقول، بما أحدث قومي؟ قال: قل لهم سألت الإمام مالك فقال لا أحسن، سألت الإمام مالك فقال لا أحسن. فما كانوا يخجلون ولا يصيبهم الحياء، نعم، من أن يقول قائلهم لا أدري لا أحسن في الشيء الذي لا يعلمه ولا يحسنه. فهؤلاء هم العلماء حقا الذين إن تكلموا تكلموا بعلم، وإن جهلوا اعترفوا بجهلهم. نعم، فهذا هو العلم النافع. ووصايا السلف في ذلك كثيرة فيما يتعلق بهذا الباب. نعم، فالذي يجيب عن كل شيء فهو كما قال عبد الله بن مسعود أنه مجنون، ما هو من العقلاء فضلا عن أن يكون من العلماء. قال القاسم بن محمد رحمه الله: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله خير له من أن يقول ما لا يعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بغير علم، ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه. نعم، يتكلم الإنسان بحدود ما يعلم. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى صفة الصنم.